التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. قال رئيس الجمهورية العراقي جلال طلباني أن رئيس الوزراء نور المالكي رفض استقالة وزراء جبهة التوافق العراقية الستة. طلباني الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مع المالكي ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي عقب اجتماع عقدوه اليوم، أعرب عن أمله في أن يعيد أعضاء الجبهة موقفهم وأن يكونوا طرفا مشاركا في حكومة وحدة وطنية لهم فيها حقوق كحقوق الجميع، وأكد أن مطالب الجبهة ستتم دراستها وتنفيذ المعقول منها. من جانبه قال المالكي إن المساعي لا تزال تبذل لإقناع جبهة التوافق العراقية بالعدول عن انسحابها والعودة للمشاركة في العملية السياسية وفق ما تم التحدث عنه في إعادة نظر في السياسات ومعالجة ما يمكن معالجته، مشيرا إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة. قال مسؤول رفيع في جبهة التوافق العراقية أن الوزراء الستة سيستقلون من حكومة رئيس الوزراء نور المالكي على الرغم من رفض استقالاتهم التي قدموها الأسبوع الماضي. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق سليم الجبوري قوله إن الجبهة مصرة على موقفها وإن المسألة بالنسبة لها لا تنتهي بقبول المالكي أو رفضه الاستقالات، وأضاف إن الجبهة تتحدث عن برنامج وإن ما يهمها ما إذا كان المالكي سيقبل برنامجها أم يرفضه. قالت القوات الأمريكية في العراق أنها قتلت هيثم البدري أكبر زعيم للقاعدة في محافظة صلاح الدين، وألقت باللوم عليه عن هجومين وقع على مرقد الإمامين العسكريين في سامراء. المتحدث باسم الجيش الأمريكي الأميرال مارك فوكس قال في مؤتمر صحفي أن طائرة هليكوبتر أمريكية قصفت البدري والعديد من المسلحين الآخرين بعدما شوهدوا يعدون كمينا إلى الشرق من سامراء. إلى ذلك قال ضابط في الجيش العراقي أن قوات مشتركة اعتقلت قائد القاعدة لمدينة تكريت طلال البازي الذي وصف بأنه نائب البدري. من جهته قال الجيش الأمريكي أن أكثر من 1000 من أفراد القوات العراقية أنهوا عملية أمنية في سامراء بدأت في 31 من تموز واعتقلوا خلالها أكثر من 80 مشتبها به. ونقل الجيش عن محافظ صلاح الدين تعهده ببدء حملة للتنمية في سامراء خلال الأيام المقبلة. دافعت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس عن مشروع تزويد السعودية بما قيمته 20 مليار دولار من الأسلحة، مبررة ذلك بالتهديد الإيراني المتعاظم. رايس أعربت لشبكة تلفزيون فوكس نيوز الأمريكية عن اعتقادها بوجود تعاون جيد بين الولايات المتحدة والسعودية، رافضة فكرة أن تكون السعودية لا تدعم بشكل كاف الحكومة العراقية والتحرك الأمريكي في العراق. الوزيرة الأمريكية قالت أن واشنطن تريد من جميع الدول أن تفعل المزيد، مشيرة إلى أنه ليس من المنطق أن تترك الولايات المتحدة حليفها استراتيجي منذ عهد طويل بلا دفاع في منطقة قالت أنها تشهد ظهورا للإيرانيين وتحديات أخرى. قال قائد سلاح الجو العراقي اللواء كمال البرزنشي أنه يأمل في أن تعيد طهران بعضا من عشرات الطائرات المقاتلة العراقية التي وصلت إلى إيران عشية حرب الخليج في عام 1991 فرارا من الدمار. البرزنشي قال للصحفيين في بغداد أن العراق لم يستعد أي طائرة حتى الآن، مشيرا إلى أن هذه المسألة تخص السياسيين، ولكنه أعرب عن أمله في أن يمكن إعادة بعض تلك الطائرات التي قال أن القليل منها سيكون قابلا للإصلاح. ولدى سؤاله عن متى سيكون سلاح الجو قادرا على تنفيذ عمليات قتالية جوية، قال البرزنشي أن هذه المرحلة قريبة. قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح في هجمات متفرقة وقعت في بغداد وجنوبها. مصدر أمني قال إن 11 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 16 بالجروح جراء سقوط عدد من قذائف الهاون على عشرات السيارات التي كانت مصطفى للتزود بالوقود قرب محطة للوقود في منطقة الفضيلية. المصدر أضاف أن 6 أشخاص أصيبوا بجروح في سقوط عدد آخر من قذائف الهاون بعد وقت قصير على منزل في منطقة المشتل. وفي هجوم آخر قتل شخصان وأصيب 4 بجروح في انفجار سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق في مدينة المحمودية. أعلنت إيران أنها لا تعتزم تعليق نشاطها النووي وأنها لم تخفض أنشطتها النووية المتنازع عليها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني قال في مؤتمر صحفي أسبوعي أن الأنشطة النووية الإيرانية مستمرة كما هو معتزم ومقرر، ونفى بعض التقارير الصحفية الأوروبية التي ذكرت أن إيران ربما تقبل بتعليق أعمال التخصيب. وكان دبلوماسيون قد أعلنوا في فيينا أن وتيرة العمل في برنامج إيران النووي تراجعت فيما يبدو، وأن إيران لم تصل لتركيب وتشغيل 3000 جهاز للطرد المركزي بنهاية تموز كما هو مقرر. قالت وكالة أنباء الأناضول التركية أن قرويا قتل على يد متمردين أكراد في إقليم فان جنوب شرق تركيا بعد أن رفض إعطائهم طعاما ومؤن، وكان قروي آخر قد قتل في أواخر الشهر الماضي بسبب رفضه إعطاء مؤن لأعضاء من حزب العمال الكردستاني. قال مسؤولون إقليميون في أفغانستان أن مقاتلي طالبان قتلوا 9 من أفراد الشرطة الأفغانية وأصابوا 8 في هجمات منفصلة في الجنوب والجنوب الشرقي من البلاد خلال الساعات 24 المنصرمة. حاكم إقليم كونار الشرقي قال أن 3 من الشرطة قتلوا وأصيب 3 عندما انفجرت قنبلة مزروعة على الطريق بالقرب من سيارتهم، فيما قال متحدث محلي أن مقاتلي طالبان قتلوا شرطيين وأصابوا 3 في هجوم على مركز للشرطة. مستمعين الأعزاء، لإذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وهذه دعوة أخرى لمتابعة تقارير محلية تتعلق بنتائج الامتحانات للصفوف المنتهية بفرعيها العلمي والأدبي، كما نتصفح عددا من الصحف العراقية والبريطانية، وسنلتقي في ختام الساعة بحيدر الرشيد وعدد من المجلة الثقافية. سيداتي وسادتي، نحن معكم في أربيل حيث أبدى سياسيون وبرلمانيون فيها تأييدا لفكرة توسيع دور للأمم المتحدة في العراق. رئيس البرلمان الكردستاني عدنان المفتي أشار إلى أنه بات مطلوبا أن يكون للأمم المتحدة دور كبير للمساعدة في الخروج من الأزمة، وأن يكون هذا الدور إيجابيا، موضحا في الوقت ذاته أنه إذا كان الهدف من هذا الدور هو فقط للتدخل بقضية كركوك فلا يعتقد أن هذا سوف يساعد على حل مشكلة كركوك، بل ربما يعقد تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي والمتعلقة بتطبيع الأوضاع في المحافظة. شمر رمضان معه التفاصيل.
أبدأ سياسيون وبرلمانيون في أربيل تأييدا لفكرة توسيع دور الأمم المتحدة في العراق، وهو موضوع مطروح أمام مجلس الأمن في صورة مشروع قرار جديد. هذا التأييد لتوسيع دور المنظمة الدولية في العراق رافقه ما يشبه القلق من أن يكون مثل ذلك الدور على حساب المطالب أو المواضيع ذات الاهتمام الكردي. عدنان المفتي رئيس برلمان كردستان العراق قال في تعليق حول الموضوع:
دور الأمم المتحدة أو توسيع هذا الدور مطلوب، مرحب به، والعراق بحاجة إلى أن تلعب الأمم المتحدة دورا، لكن طبعا ما نرجوه وما نتوقع أن يكون هذا الدور إيجابيا، لكن إذا كان الهدف من هذا الدور هو فقط للتدخل في المادة 140 وقضية كركوك، فإننا لا نعتقد أن هذا سوف يساعد على حل المشكلة في كركوك، بل ربما يعقد قضية كركوك وتطبيخ المادة 140.
ما الذي يعرقل برأيكم تفعيل الدور المتحدة بشكل كبير ما يساعد الوضع العراقي؟
ليس هناك ما يعرقل، لكن آلية الأمم المتحدة هي المعرقلة أولا، وكان دور الأمم المتحدة بدأ جيدا، لكن الأعمال الإرهابية واختيال المنسق الأمم المتحدة في بغداد أثر على قرارهم بسحب المكاتبهم في بغداد لفترة، نقدر هذه المقاطعة لفترة، لكن أنا أعتقد أن الأمم المتحدة إذا أرادت فإن تستطيع أن تلعب دورا إيجابيا، وهذا الدور مرحب بشكل عام.
روميو هكاري سكرتير حزب بيت نهرين الآشوري أبدأ هو الآخر تأييدا لدور أكبر للأمم المتحدة في العراق، لكنه لم يخفي قلقه من أن يكون مثل ذلك الدور على حساب الإضرار بمصالح إقليم كردستان.
أكيد دور الأمم المتحدة لا شيء ضروري وجيد، ولكن إذا كان دور الأمم المتحدة بالتدخل في شؤون التي لا تريدها الشعب العراقي، أكيد هذا فسيكون ضررا للمسألة التي تتدخل فيه الأمم المتحدة. هناك أمثلة، مثلا تدخل الأمم المتحدة في مسألة المادة 140 من دستور العراق الدائم، أنا كعراقي أرى بأنه هذا التدخل بالرغم من أنه لا داعي له، من جانب الآخر أراه ضررا في هذه المسألة، أي في آلية تنفيذ هذه المادة.
خالد صالح أستاذ القانون الدولي والمتحدث باسم حكومة أقليم كردستان العراق كان له أيضا رأي حول فكرة توسيع دور الأمم المتحدة في العراق.
احنا عندنا في العراق عموما وفي كردستان خاصة عندنا تجربة غير إيجابية مع الأمم المتحدة في التسعينات بالأخص، فهذا تأثرت على الصعيد العراقي أيضا على الرؤية أو النظرة على دور الأمم المتحدة في عملية الانتقال في العراق أولا، وثانيا حتى إذا كان في طمح أمريكي ليساعدوا أو يطلبوا مساعدة من الأمم المتحدة، لأن الواجب مع الأمم المتحدة غير واضحة، فأنا لا أعتقد وبنظري تكون صعبة جدا الأمم المتحدة أن تلعب دور فعال، لأنه عندهم مشكلتين، مشكلة سياسية أولا ومشكلة أمنية. الأمم المتحدة إذا دخلت أي منطقة كانت فيها المشكلة الأمنية، وإذا دخلوا فيها كانت فيها صعوبات أكثر، فما بإمكان حتى إذا كانت ازدادت القوة مالتهم ما راح تأثر شيء على دورهم في العراق. ومشكلة الدور السياسي طبعا مشكلة مهمة جدا. الأمريكان هسه يمكن من خلال تجربتهم الأربع سنوات في العراق يريدون مساعدة خارجية، فأنا ما أعتقد أنه بإمكان الأمم المتحدة أن تساعدهم في حل هذه المشكلة لا سياسيا ولا أمنيا.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، تشارك فريدة محمد علي في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
عشرين عاما من الحب
أرسيك أعد لأرسيك عشرين عاما من الحب عشرين عاما من الحب كنت وحيدا هنا كنت وحيدا هنا تؤسس منفى لسيدتي الزيزفون تؤسس منفى لسيدتي الزيزفون وبيتا لسيدنا وبيتا لسيدنا تؤسس منفى لسيدتي الزيزفون وبيتا لسيدنا وبيتا لسيدنا في أعالي الكلام تكلم لنصعد
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعينا الأعزاء من إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن لمتابعة مراسل الإذاعة في بغداد محمد قادر وقراءة للصحف العراقية.
طالبان والمالكي يتفقان على 4 مبادئ لتحريك العملية السياسية، هكذا قالت جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي في عنوانها الرئيس، مشيرة إلى تصاعد جهود قادة العراق لجمع الفرقاء السياسيين في اجتماع موسع يصوغ حلولا للواقع السياسي الحالي، فيما شكلت الكتل البرلمانية الرئيسة مجموعات عمل لبحث مطالب جبهة التوافق وثنيها عن قرار انسحابها من الحكومة. وفي الصباح أيضا الجولة الثالثة من المحادثات العراقية الإيرانية الأمريكية تعقد الاثنين، لجنة أمنية إلى النجف للتحقيق في اغتيال وكيل السيستاني وإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في المقدادية. وفي خبر آخر أشارت الصحيفة إلى إعلان وزارة التربية لنتائج الامتحانات الوزارية للدراسة الإعدادية بفروعها كافة، فيما قررت الوزارة أيضا إحالة المعلمين والمدرسين من هم من مواليد 1944 إلى التقاعد. في صحيفة المشرق نطالع: المنتخب العراقي يسلم كأس آسيا لسيدة قتل ابنها بانفجار وهو يحتفل بالفوز على كوريا. المشهدان: الإسلاميون فشلوا بامتياز والناخب العراقي لن يعيد التجربة معهم. هذا وفي مكان آخر من الصفحة الأولى نقلت الصحيفة عن مصدر أمني بوزارة الداخلية العراقية أن حظرا لتجوال المركبات والدراجات سيفرض في العاصمة بغداد من ليلة يوم الأربعاء المقبل ليستمر حتى يوم الجمعة، موضحا المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن هذا الحظر سينفذ لحماية زائري مرقد الإمام موسى الكاظم عليه السلام. وفي متابعة لها تحدثت المشرق أيضا عن أسواق الحرامية حيث تباع السلع المستعملة وبعضها يكون مسروقا، والتي تجتذب عشرات الزائرين يوميا بين مقتنصي السلع الفريدة والزبائن الدائميين الذين اعتادوا التعامل مع هذه الأسواق بحسب الصحيفة. ويوجد في بغداد وحدها أكثر من 6 أسواق تطلق عليها التسمية ذاتها، وتختلف طبيعة التبادل التجاري في أسواق الحرامية من منطقة إلى أخرى، كما تختلف آلية التعامل فيها. ففي عهد النظام السابق، تضيف الصحيفة، كانت غالبية هذه الأسواق تعمل سرا وتخضع لبعض القيود القانونية، لكنها في الوقت الجاري باتت منفذا لتصريف الكثير من السلع المسروقة وحتى الأسلحة الخفيفة مثل القنابل اليدوية والمسدسات المسروقة من الأجهزة الأمنية وغيرها. ونشأت أسواق أخرى تبعا للظروف القائمة في المجتمع العراقي، ومنها سوق أصدقاء الداخلية، وهو سوق المواد المستعملة في الباب الشرقي ويتخصص في بيع ملابس الأغانيين، وهي التسمية التي يطلقها الحرامية على الأشخاص المخطوفين الذين تباع ملابسهم في هذه الأسواق. من جهته العميد عبد الكريم خلف مدير القيادة المركزية في وزارة الداخلية يعترف كما تقول الصحيفة بصعوبة السيطرة على هذه الأسواق، ويقول: إن انتشار ظاهرة أسواق الحرامية جاء بسبب الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد، وأن بعض الأسواق باتت مرتعا للسارقين والعابثين، مشيرا إلى أن القضاء على هذه الظاهرة أمر غير وارد في الوقت الحالي، وكما ورد في صحيفة المشرق. أما في صحيفة المدى فنقرأ: دمشق سلمت قاتل أعضاء منتخب التايكواندو لبغداد، ومصادر أمنية: عشرات الجثث لمسافرين إلى خارج العراق مدفونة في الرطبة والكيلو 70. هذا وقصف بريطاني يتسبب في حريق بالبصرة، وطبعا بحسب المدى. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيدتي وسادتي مع عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، ونرافق الآن الزميل أياد الجيلاني وقراءة لعدد من الصحف البريطانية.
مستمعين الأعزاء، ضمن مراجعتنا اليوم للشأن العراقي في الصحافة البريطانية، نتوقف أولا عند تقرير لصحيفة ساندي تايمز تنقل فيه عن الفني الطبي الأمريكي روري مايبري قوله في إفادته أمام لجنة الإشراف التابعة لمجلس النواب الأمريكي إنه كان يرافق 51 عاملا فلبينيا كانوا على متن طائرة توجهت بهم من الكويت إلى بغداد بدلا عن وجهتها الأصلية أي إلى دبي. ومضى مايبري أن الفلبينيين تعرضوا إلى ما وصفه باختطاف كي يساهموا في تشييد السفارة الأمريكية الجديدة في بغداد. وتوضح الصحيفة بأن السفارة الفخمة المحصنة التي تبلغ تكاليف بنائها نحو 300 مليون دولار، وتتكون من 21 برجا تغطي مساحة 420 ألف متر مربع على الضفة الغربية من نهر دجلة ضمن المنطقة الخضراء. ستكون مقرا لنحو 3000 من منتسبي السفارة، وتعتبر أحد أخطر مواقع البناء في العالم. ومضى ميبري في إفادته إلى أنه استقل الطائرة المستأجرة من قبل شركة المقاولات الكويتية المسؤولة عن تنفيذ هذا المشروع الضخم. وتتابع الصحيفة أن ادعاءات ميبري أيدها الخبير المعماري جون أوينز، صاحب الخبرة السابقة في مشاريع تتعلق بالسفارات الأمريكية، وقوله: في الرحلة التي نقلتني من الكويت إلى بغداد شاهدت مجموعة من العاملين يحملون تذاكر سفر إلى دبي، وكانت تذكرتي الوحيدة المقطوعة إلى بغداد. وحين سألت أحد مسؤولي الشركة الكويتية عن الموضوع طلب مني الصمت، فلو علمت الجمارك الكويتية أن هؤلاء سيتجهون إلى العراق لن تسمح لهم بالصعود إلى الطائرة، بحسب تعبيره الوارد في التقرير. وتمضي الصحيفة إلى أن رئيس اللجنة الديمقراطي هنري واكسمان أكد في جلسة الاستماع بأن الشركة المعروفة باسم الكويتية الأولى للتجارة العامة والمقاولات تحيط بها الشبهات بأنها استخدمت أيدي عاملة مغصوبة في تشييد السفارة، مخالفة بذلك القوانين الخاصة بالمتاجرة بالبشر، وهي تبعث بذلك إشارات مغلوطة إلى العراق وإلى العالم حول مدى احترام الولايات المتحدة لحقوق الإنسان، بحسب ما نقلت عنه الساندي تايمز. أما الأسبوعية البريطانية The Economist فتشير إلى مدى رغبة العراقيين في التعايش معا ضمن دولة موحدة، كما بدا واضحا في الاحتفالات التي اندلعت إثر فوز العراق بكأس أمم آسيا لكرة القدم، في الوقت الذي كانت حالة اليأس تخيم على احتمالات الحفاظ على العراق موحدا. وتتابع الصحيفة موضحة أن مثل هذا التعبير عن المشاعر الوطنية يعتبر أمرا نادرا في العراق، فهي كثيرا ما تحدث في أعقاب وقوع كارثة، مثل ما ظهر حين خاطر عشرات السنة بحياتهم من أجل إنقاذ مئات الشيعة من الغرق في نهر دجلة في عقاب انهيار جسر الأئمة في 2005، كما ظهرت الروح الوطنية أحيانا للحيلولة دون وقوع كارثة، مثل ما حدث حين دعا رجال الدين الشيعة إلى الامتناع عن الانتقام من السنة الأبرياء في أعقاب تفجير الروضة العسكرية في سامراء. إلا أن الصحيفة تنبه أيضا إلى سرعة تلاشي الشعور بالبهجة والوحدة مع إصرار جبهة التوافق على الانسحاب من الحكومة بعد تأجيلها الإعلان عن القرار لبضعة أيام كي لا تفسد الفرحة بالفوز الكروي. وتعرضت البهجة إلى المزيد من التآكل حين قرر مجلس النواب المضي قدما في إجازته الصيفية رغم استمرار النزاع والفوضى في البلاد، كما شهد اليوم الأول من آب عودة المفجرين إلى نشاطهم، فأسقطوا ما يزيد عن 60 قتيلا في تفجيرين منفصلين في بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم مستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر، ونتوقف في بغداد حيث عقد وزير التربية خضير الخزاعي مؤتمرا صحفيا أعلن فيه أن نسبة النجاح في الفرع العلمي بلغ 36% وللفرع الأدبي 45%، مشيرا في الوقت ذاته أن مدارس العاصمة حققت أعلى النسب في النجاح والتفوق مقارنة بمدارس بقية المحافظات. الوزير الخزاعي بيّن أيضا حدوث اختراقات وتجاوزات رافقت العملية الامتحانية من ناحية حوادث الغش الامتحاني وتهديد الجماعات المسلحة. جمان العبيدي معها التفاصيل.
أعلنت وزارة التربية نتائج الامتحانات للصفوف المنتهية للمرحلة الإعدادية بفرعيها العلمي والأدبي، حيث أعلن وزير التربية خضير الخزاعي وخلال مؤتمر صحفي عقد ظهر الأحد أن نسب النجاح فرع العلمي بلغ 36%، أما الأدبي فكانت 45%، كاشفا كذلك عن أسماء الطلبة الأوائل للفرعين العلمي والأدبي.
فرع الأدبي الناجحة الأولى على العراق الطالبة بهرة لقمان صالح نوري من ثانوية هوزان للبنات في كركوك، معدلها 94.5% تقريبا. الناجحة الثانية فلة حامد عباس صالح من إعدادية الهدى للبنات من الرصافة الثانية بمعدل 93%. الثالثة ريام جاسم محمد حمد من إعدادية الزهور للبنات في نينوى بمعدل 93.14. الناجحة الرابعة فاطمة نجم محمد مسعود من ثانوية البياع النموذجية للبنات في الكرخ الثانية بمعدل 93. أولى على العراق في الفرع العلمي ولاء عبد السلام أحمد دويتش ثانوية مريم العذراء للبنات من الكرخ الثانية بمعدل رائع جدا 99.8. الثاني مهند حسن علي عباس من إعدادية النهرين للبنين الكرخ الثانية بمعدل 97.7.
وحققت مدارس العاصمة بغداد أعلى النسب في النجاح والتفوق بالنسبة لمدارس بقية المحافظات كما يقول الخزاعي.
إذن المدرسة الأولى في العراق ثانوية خولة بنت الأزور للبنات، ثانيا ثانوية أبي صيدا للبنين، ثالثا ثانوية أبي ذر الغفاري للبنات، رابعا ثانوية الرقبة للبنات، خامسا ثانوية أنطاكيا للبنات أيضا للبنات، ثانوية الوفاق للبنات، ثانوية فاطمة البرناوي، ثانوية يثرب للبنات، ثانوية فجر الحرية للبنين، وثانوية الصدرين للمتميزين في الرصافة الثالثة.
وأشار وزير التربية إلى حدوث اختراقات وتجاوزات رافقت العملية الامتحانية في مدارس بغداد والمحافظات، حيث تم الكشف عن وجود 400 حالة غش حصلت، بالإضافة إلى تعرض بعض المراكز الامتحانية للتهديد من قبل بعض الجماعات المسلحة.
وهناك حالات إرباك في المراكز الامتحانية لأسباب عديدة، بعضها تهديد بعض المسلحين وقوى الظلام والعنف. عدد المراكز الامتحانية التي ألغيت نتائجها 8 مراكز، وعدد الطلاب الذين سوف يعاد امتحانهم 1076 طالب وطالبة. مركز العامرية للبنين وفيه ثانوية العامرية والمتنبي، مركز الخضراء للبنين ومركز الثوار للبنين، ومركز الازدهار في بعقوبة، الزبيدات للبنات في بعقوبة، الرسول القائد في ناحية كنعان، عمر المختار في سمرة.
بسبب الظروف الصعبة التي عاشها الطالب خلال فترة الامتحان متمثلة بانقطاع التيار الكهربائي وتردي الوضع الأمني، لذلك قررت وزارة التربية السماح للطلبة الراسبين بثلاث مواد بأداء امتحانات الدور الثاني. هذا ما بينه خضير الخزاعي.
أعزائنا الطلبة والطالبات الذين لم يوفقوا في النجاح ورسبوا في دروس ثلاثة سوف نعتبرهم من المقبلين، وبإمكان إن شاء الله سوف يمتحنوا في الدور الثاني. هذا ليس فقط لخريج الدراسة الإعدادية وإنما لكل المراحل المنتهية وغير المنتهية.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر ما زالت تواصل تقديم تقاريرها المحلية، ونتحول إلى بابل حيث حصلت الطالبة الأولى على العراق في المرحلة المتوسطة أمنية جعفر وتوت على معدل 99% بعيدا عن الدروس الخصوصية. كما أشارت أمنية إلى أنها تفوقت بفعل دعم أهلها ومدرساتها، وأن تفوقها هو ثمرة ساعات طويلة من التحضير اليومي وتهيئة الأهل لأجواء ملائمة للدراسة مع توفير قدر من الكهرباء للمولدات والعاكسات. على رزاق معكم في التقرير التالي.
ما أثقل أيام الانتظار لنتيجة الامتحان، وما أجمل اللحظات وأسعدها عندما يتفوق الطالب على زملائه، لحظتها يكون الإحساس بأن المستقبل المشرق بانتظاره والمسألة زمن ليس إلا. أمنية جعفر وتوت الأولى على العراق في المرحلة المتوسطة بينت أنها تلقت نبأ حصولها على المرتبة الأولى بفرح غامر.
حصلت على المرتبة الأولى على العراق بمعدل 99 أو مجموع 791.
أمنية، شلون تلقيتي خبر حصولك على المرتبة الأولى؟
تلقيت خبر المجموع 791، أعلم أن أنا الأولى على المتوسطة ابن حيان للبنات. الشكر والتقدير لإدارة المدرسة والمدرسات اللي لهم الفضل أكبر بهذا النجاح، لأن تواصلهم معانا تشجيعهم أن كده هذا شجعني. علاقتي بأخواني خواتي اللي يعني أغلبيتهم وكلهم واصلين مراكز كبيرة، خواتي دكتورات، أختي بفضاء وفلك، والدي أكيد هو الأكبر يعني بتشجيع عائله ودعمه، هم ساعدوني هيئوا لي الجو اللي بالبيت اللي يساعد على قرايه ممتازه. دعم معنوي اكبر هو اكبر ما يحتاجه الطالب لتحقيق النجاح الكبير. الظروف الملائمه اللي تهيئت لي يمكن ما لقوها بقيه الطلاب حتى يساعدوا.
لمن تهدين نجاحك؟
طبعا هو هذا النجاح اقدمه هديه، ولو هي هديه بسيطه لهم من تعبهم وياي وجهدهم وسهرهم اللي خاصه والدي والدي، يعني ما أدري شلون أشكرهم، بس ولو يعني حققت ولو نجاح بسيط أقدم هدية لهم.
وتابعت أمنية جعفر وتوت حديثها بالإشارة إلى أن التفوق كان ثمرة ساعات طويلة من التحضير اليومي.
من البداية أني أقرأ وأواصل وجهد وما أترك أي شيء يعني يفوت علي، إذا ما أحضر يوم بيوم امتحان بكل وقته، معدل 4 ساعات هذا بدون امتحان. بالامتحانات أسهر وأتعب أخلص المادة، تحاضر يوميا لازم أكملها. هذا بعدين بدأ فترة المراجعة، بديت أني فترة المراجعة أول شيء درجت يعني صباحا الساعة 8 صباحا يعني ويا أهلي، وقت طلعت أهلي أني أبدي أقرأ، غرفة مهيئة لي للدراسة أبدي أقرأ، يعني أخذ وقت استراحة نصف الفترة حد الغداء، أنام أرتاح شوية وبعدين أبدي أقرأ هماني العصرية حد مثلا الساعة 11 ثانية عشر.
أمنية حصلت على المرتبة الأولى بعيدا عن الدروس الخصوصية بفضل مدرساتها،
لأن أنا شان المدرسات اللي درسني كفن ووفن وزايد وأكثر يعني قدموا لي شيء يعني أشكرهم.
أمنية، شلون كنت تتغلبين على مشكلة الكهرباء؟
أكيد الكهرباء الوقت اللي تجي فيه جدا قليل، بس العاكسات المولدات من العاكس يعني من المولدات 3 مولدة المنطقة، طبعا أني لهذن اللايتات المراوح يعني هذن المتحركة كلهن موجودات بالغرفة.
وش تتمنين أن تكونين بالمستقبل؟
أنا رغبتي صيدلة وإن شاء الله أحققها. هواياتي طبعا أكيد بأوقات الفراغ والعطل فقط تتبرمج على الحاسبات والكمبيوتر والإنترنت، أدخل دورات من بداية العطلة لحد ما أنتهي، يعني تعلم تنصيب برامج سيديات تصفح على الإنترنت.
جعفر وتوت والد المتفوقة أمنية مشرف اختصاص لمادة الفيزياء كان يتوقع حصول أمنية على المرتبة الأولى على العراق.
كنت أتوقع لابنتي هذا النجاح الكبير، وقد تابعتها دراسيا من بداية السنة إلى أن حققت هذا النجاح، وفرت لها كل الإمكانيات المادية والمعنوية، ودائما أشجعها وأدعمها وأشرف على تدريسها بالفيزياء وأعطيها مسائل فكرية.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، تشارك فرقة البصري بجميع أعضائها بهذه الأغنية التراثية. Thank you. العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر رشيد.
بكل الود والمحبة يلتقيكم أصدقائي المستمعين في كل مكان. عدد آخر من المجلة نقرأ فيه أهم القضايا وآخر المستجدات في الساحة الثقافية. طيب الوقت وأهلا بكم ثانية. مهرجان الجواهري الشعري الرابع. سلام على هضبات العراق وشطيه والجرف والمنحنى، كلمات انطبعت في ذاكرة شعب من شاعر تطاول في شعريته وأنشد وطنا حتى غدا رمزا من رموزه، وصار الاحتفاء بحياته وشعره ورحيله تقليدا سنويا يحييه المثقفون تخليدا لذكرى هذا الشاعر الرمز.
لم يكن الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري ظاهرة طارئة في تاريخنا الثقافي والوطني، بل كان علامة مضيئة من العلامات النادرة التي استطاع ولفترة تزيد على 7 عقود على أن تغني حياتنا الثقافية في مجالات الصحافة والإعلامي والأدبي والشعري، وكذلك في مجالات المواقف الوطنية والسياسية المشهورة. لقد كان الجواهري اسما مرتبطا بالنمو الثقافي، ولذا لا يمكن أن ننظر إلى الحياة الثقافية العراقية بمعزل عن هذا الطود الشامخ الجواهري فاضل ثامن رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق.
يا دجلات الخير يا أم البساتي، حييت سفهاتي عن بعد.
حملت دورة هذا العام من المهرجان اسم الشاعرة نازك الملائكة. أقيم المهرجان تزامنا مع الذكرى 10 لرحيل الجواهري، وانطلقت فعالياته على قاعة المركز الثقافي النفطي ببغداد، وقد استهل المهرجان بكلمة لرئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، تلا ذلك الاستماع إلى قصائد سجلت بصوت الشاعر الراحل، وكذلك الاستماع إلى قصائد مغنات من شعر الجواهري.
أن الاحتفاء بالجواهري أصبح ظاهرة وتقليدا أساسيا في حياة اتحادنا، لا سيما وأن الجواهري الكبير هو مؤسس هذا الاتحاد ابتداء، وهو الذي استطاع أن يجعله يقف على قدميه وأن يكون مؤسسة الأولى التي تمثل الثقافة في العراق. أن الجواهري الكبير ليس شخصية شعرية فقط، بل هو شخصية سياسية واجتماعية، وقد رافق الشعب العراقي بكافة نشاطاته وانتفاضاته وأفراحه وأحزانه، وعبر عن تلك المسائل بلغة جيدة وقصائد عظيمة وإنتاجات ستظل على مدى الدهر والسنوات الطويلة، كما بقي المتنبي الآن منذ أكثر من 1000 عام سيبقى الجواهري كذلك، وسوف نسعى إلى أن نعزز هذه الاحتفالية باحتفاليات أخرى، وإن شاء الله نوفق لذلك.
الشاعر الفريد سمعان في معرض تقييمه لمنجز الجواهري.
يا نبع نفارقه على الكراهة بين الحين والحين.
المهرجان شهد حضورا مميزا، ومن بين الحاضرين كانت كريمة الشاعر الدكتورة خيال الجواهري وزوجها صباح المندلاوي.
هذا الحضور هو تعبير صادق لوفاء للجواهري، يعني لما قدمه للشعب العراقي خلال مسيرة حياته هاي القرن تقريبا. توفى بالغربة هم من أجل قضية الوطنية وعدم الخضاع إلى الطغاة والنظام السابق، يعني ما قبل أي إغراءات، يعني بأن يرجع ويدعم هاتشي شخصيات دكتاتورية فرفض. فهذا المهرجان هو أنا أعتقد وفاء للجواهري بأن يكونوا على وحدة وطنية ونبذ الخلافات، نبذ الطائفية، نبذ العنف. يعني الجواهري كان يحب السلام وعدة مؤتمرات، وكان من أنصار السلام الأول تقريبا.
شاعر بحجم الجواهري يعني أكيد يعني، وأي عودة إلى دواوين الشعرية تلاحظ هناك عشرات بل مئات القصائد اللي كانت تتغنى بالوطن وتتغنى بالشعب وتتغنى بالمحرومين وتتصدى أيضا للحكام الظالمين، فحريبين فعلا يعني في كل مناسبة وبمناسبة الذكرى السنوية لرحيلة أن نحتفي به ونستحضر هاي القيم.
بعض الأحايي يا دجلات الخير خلي الموجة مرتفعة.
أيضا كان هناك حضور لعدد من الساسة والبرلمانيين، واللقاء التالي مع وزير الثقافة السابق والنائب مفيد الجزائري.
هذا احتفاء بالجواهري، احتفاء
الشخصية الكبيرة، الراية الخفاقة للشعر العربي، وهو احتفاء بالشعر، بالمسيرة المجيدة للشعر العراقي والشعر العربي عموما. ما تسعى قوى الظلام لفرضه في الشارع تحاول أن تفرضه في كل مكان، في القاعات، في البيوت، في الساحات، وهنا هذا اللقاء هو صيحة معارضة ومقاومة ورفض لهذا المسعى الظلامي الذي يحاول أن يخنق العراق، وبضمنه الثقافة، والعراق هو الثقافة في الحقيقة. العراق لم يعيش ولا يستطيع أن يعيش من دون الثقافة. فهذه هي فعلا وقفة معارضة ومقاومة ورفض لذلك كله، وتأكيد على أن الثقافة والمواطن العراقي القريب للثقافة دائما والحريص على الثقافة سيبقى متمسكا بحياته وبحلمه في بناء عراق جديد، عراق ديمقراطي يدخل بالحرية والكرامة والتقدم.
تضمنت فعاليات المهرجان التي أقيمت على مدى يومين قراءات شعرية لمجموعة من الشعراء وجلسات نقدية وعدد من الشهادات. وفي اليوم الأول قرأ الدكتور محمد حسين الأعرجي ورقة نقدية بعنوان بين الجواهر ونازك، تلاها الدكتور سمير الخليل بمحاضرة هي مقاربة نقدية لديوان نازك الملائكة. وفي اليوم التالي رأس الجلسة النقدية حسن كريم عاتي وحاضر فيها الباحثان الدكتور فائز الشرع ومقال بعنوان تآكل الريادة ومقالة أخرى لعبد الهادي الفرطوسي، كما قرأ صباح المندلاوي شهادة بعنوان الجواهري الذاكرة الوقادة. عقبت الجلسة النقدية قراءات شعرية ثم جلسة ثانية رأسها جهاد مجيد وحضر فيها صالح زامل وبشير حاتم. قرأ بعد ذلك البيان الختامي للمهرجان الذي تضمن أيضا إقامة 3 معارض للكتابة ولصور الجواهري وآخرها للزهور.
الصورة من صور الوفاء لهذه الموهبة الكبيرة والعطاء الفني العالي الذي امتد على مدى قرن من حياة الجواهري، يصدح بآمال وآلام الشعب العراقي والشعب العربي، ويفكر في مستقبله الزاهر، وقد عانى وضحى في سبيل ذلك بأنواع من التضحية، من في المنافي المتعددة، في السجون المتعددة، في اللغة الشعرية العالية، ذلك أن اللغة الفنية العالية، الالتزام باللغة الفنية العالية مثل ما التزم الجواهري بها تقلص عدد المتلقين لصعوبة تلقي الشاعر العالي، كما هو حال الشعراء المشهورين، غير أن الجواهري استطاع أن يكون مع لغته العالية ومستواه الفني العالي صاحب أوسع الجماهير، فمتلقيه بالملايين. وأعتقد أن سبب ذلك يعود إلى إحساس هؤلاء بأنه لهم يغني ومن أجلهم يضحي. محمد حسين آل ياسين، أستاذ اللغويات في كلية الآداب بجامعة بغداد.
ما بين قساوة الواقع ورهافة الحلم، استطلاع ثقافي. الحلم، هذه المساحة المضيئة من عقل الإنسان والتي يلجأ إليها نائما ويقظا ليجد فيها نوع من العزاء والسلوان في واقع قاس وحياة ملؤها المتاعب. بماذا صار يحلم الإنسان في العراق؟ والمثقف على وجه التحديد هذا الكائن الرابض دوما في الحلم والساكن بكل ما هو متخيل، كيف استحالت أحلامه وماذا تحقق أو لم يتحقق منها؟ سؤال تتناسل منه العديد من الأسئلة.
في العراق ما يزيد آلامنا هو لأن أكو إمكانية تحقيق أحلامنا، يعني فشلك في حلمك هنالك مستوى من الألم أنه ما تحقق، لكن أكو مستوى أعلى من الهم أنه هو كان ممكن يتحقق. أحلامنا ممكن تتحققه بسهولة. وما الذي يحقق الحلم غير أكو إرادة عنده وإرادة عند الناس اللي ما حوله وإمكانية تحقيقه، وهذا كلها موجودة. الإمكانية موجودة والناس موجودين يتكلمون ويتشدقون أمامك على الشاشات وفي المنابر أنهم معك وجاءوا ليحققوا وجاءوا ليطبقوا وجاءوا ليكملوا، ولا أحد يكمل ولا أحد يطبق ولا أحد يحقق. وما على الحالم العراقي إلا أن يبقى يحلم. حتى الآن بقى وصل إلى درجة أنه لا يحلم أبدا، لأنه أصبح يكتفي بأن يبقى يعيش، يعني يقعد ببيته، فأصبحت تستهدفه القذائف والهاونات إلى بيته، لاحقته حتى في أحلامه. عندي مقطع في بيت قديم أقول لكني أتأخر دوما عن أحلامي فيحققها رجل آخر.
قيل إن الأشياء الكبيرة تبدأ من حلم صغير، وعطفا على ذلك لسان حال الشعراء يقول: فماذا لو كانت تلك الأشياء صغيرة؟ فهل ستتناهى الأحلام في الصغر إلى حد التلاشي والانتهاء؟ بذلك يتساءل ويجيب الشاعر: بدا أنه صار يركن إلى الشعر أكثر من الحلم، طالما أنه يرى الأحلام صارت تنسل من بين أهدابه وتبتعد لتعانق المستحيل.
أتوقع أن حلمي الكبير يكمن في أنني أتمنى لا أحلم أبدا بعد الآن، بل أتمنى أن أصحو على حلم لا يشكل كابوسا بالنسبة لي، لأن حتى الأحلام حينما كانت تمنح متسعا من الجمال ومن الحب قليلا بأن يعيش الإنسان ولو دقائق قليلة تدفعه نحو بعيدا عن واقعه، أصبح الآن يعيش هذا الواقع حتى في أحلامه، فاستحالت إلى سوداوية مفرطة. أعتقد أن العراقي هو كائن ولد من حلم كبير فلم تتسع الحياة له، لذلك فضل أن لا يعيش الحلم ولا يعيش الواقع أبدا. قد يكون الشعر هو الحلم الوحيد الذي نجيد ارتكابه، ولا يأتي طواعية إلينا فقط، ولا يقيدنا هو، بل نحن الذين نقيده بهذه القوة. أعتقد لولا الشعر لا أصبحنا بلا وجود. الشاعر عمر سرع.
أما الكاتب والقاص حميد المختار فقد بدأ أكثر تفاؤلا وهو يتطلع إلى أنوار منطفئة عسى أن تضاء ذات ليلة فيمشي مطمئنا تحت ضيائها، ولسان حاله يقول: ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.
يعني هي ترى أحلام العراقيين بسيطة جدا، مو بهذه الصعوبة اللي تصورها. يعني مثلا يحلم العراقي أن يعيش بأمان، يعني هذا الحق الطبيعي حتى للحيوانات يعني في الأرض. لماذا لم يتوفر هذا الحلم البسيط، لم يتحقق هذا الحلم البسيط للعراقي؟ أن لا نسمع أصوات العيارات النارية، أن نسير ليلا في الطرقات مثلا تحت الأضواء المختفية من قطاع الكهرباء، كل شيء مختفي، تكاد الحياة أن تتوقف، ولكن إصرار العراقي على الحياة، هذا الإصرار الخرافي، أعتقد وأنا آمل كبيرا، يعني أملي كبير جدا بإصرار العراق على صنع الحياة. من خلال هذا التحدي سيتوفر الأمان، وستختفي صفارات الإنذار، وستذهب العيارات النارية إلى جهات بعيدة جدا، وسيعيش الإنسان العراقي مرة أخرى يعني بيوتوبيا واقعية أرضية، ليست هذه اليوتوبيات الخيالية والخرافية. يعني حلمنا يعني ما عاد مستحيل ولا عاد شيء صعب التحقيق، ولكنه يعني سهل المنال لو يعني اتفق السياسيون على 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 مشروع يخدم البلد. يعني لو تحول السياسيون إلى هذه الروح الرياضية التي عمت ووحدت العراق من شماله إلى جنوبه.
ينتهي بذلك لقاؤنا معكم، وحتى يحين موعد لقائنا ثانية لا تتوقف عن الحلم. إلى اللقاء.
سيدتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه، وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية. هذه إذاعة العراق الحر.